قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: غزوة الترك والحبشة. قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ضمرة عن أبي زرع السيباني عن أبي سكينة رجل من المحربين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فندر ثلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برقه، ثم ضرب الثانية وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فندر الثلث الآخر فبرقت برقة فرآها سلمان، ثم ضرب الثالثة وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فندر الثلث الباقي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ رداءه وجلس. قال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، رأيت ذلك؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: غزو الترك والحبشة. المراد بهذه الترجمة الإشارة إلى ما ورد من الحديث أو الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغزو الترك والحبشة، وهما أي الترك والحبشة جنسان من الناس. أورد النسائي في هذا الحديث في هذه الترجمة حديث رجل،
نعم،
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حفروا الخندق عرضت لهم صخرة أو عرضت لهم صخرة أو ظهر لهم صخرة كبيرة ما استطاعوا تكسيرها وزحزحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل وأخذ المعول وهو الآلة التي يكسر بها ويحفر بها، فضرب ضربة فحصل بريق ولمعان وانكسرت قطعة منها تأتي مقدار ثلثها، ثم ضرب ضربة ثانية وحصل مثل الأولى بريق ولمعان وانكسر ثلث، ثم بعد ذلك ضرب ضربة وحصل بريق ولمعان وانكسر باقيها. وعند ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ رداءه وكان قد وضعه قبل أن ينزل لكسرها، فسأله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن الذي حصل من هذا البريق واللمعان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عند المرة الأولى عرضت عليه مدائن كسرى وما حولها سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول أن يدعو الله عز وجل بأن يغنمهم إياها وأن يفتحها عليهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الضربة الثانية وحصل بريق ولمعان، فعرضت له مدائن قيصر وما حولها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنمهم أن يمكنهم منها وأن يفتحها عليهم ويغنمهم يعني الغنائم ويمكنهم من أخذ الكنوز، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثانية عرضت له بلاد الحبشة وما حولها من القرى، ولم يحصل مثل ما حصل في المرتين السابقتين من الدعاء بأن يفتح الله عز وجل عليهم وأن يغنمهم إياها. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. وقيل إن ما جاء في هذا الحديث أنه منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر في حال ضعف المسلمين، وأنه بعد ذلك في حال قوتهم نسخ ذلك وتكون البلاد كلها والمشركون كلهم، أمر المسلمون بقتالهم حيث قال الله عز وجل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قالوا فهذا ناسخ بما جاء في هذا الحديث، وأن هذا كان في أول الأمر، وأنه في حال ضعف المسلمين، وأنه في حال قوتهم يتغير الوضع، وأنهم يقاتلون من أمكنهم قتاله. وقد حصل بالنسبة لذي كسرى وقيصر أن فتح الله عز وجل للمسلمين وغنموا منها ما غنموا، وكنوز كسرى وقيصر أنفقت في سبيل الله، وذلك في زمن الفاروق حيث قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم، وأتي بالذهب والكنوز التي لكسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في زمن خلافته رضي الله عنه. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجابه الله عز وجل، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار بأن كنوز قيصر وكسرى ستنفق في سبيل الله، وقد حقق ذلك ووقع ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من إنفاق الكنوز التي لكسرى وقيصر، وأنها أنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المثوق عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا من دلائل نبوته، حيث يخبر بالأمر المستقبل ثم يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للترك والحبشة فلم يحصل مثل ما حصل لهم من الدعاء عليهم بأن يغنم الله عز وجل المسلمين الغنائم منهم. وبعض أهل العلم قال إن هذا منسوخ، وبعضهم قال إنه غير منسوخ، وأن السبب في ذلك أن بلاد الحبشة يعني بينها وبين بلاد العرب البحر، والمسافة بعيدة وفيه كلفة ومشقة، وبالنسبة للترك بلادهم باردة وهي تختلف عن بلاد العرب التي هي بلاد حارة، فيكون في ذلك مشقة بالغة وضرر كبير على المسلمين. ومن العلماء كما قلت من قال إن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الترك والحبشة إنما كان هذا في أول الأمر، وأنه في حال ضعف المسلمين، وأنه في حال قوتهم يكون الأمر بالعكس، وأن المسلمين مأمورون بمقاتلة الكفار جميعا كما أنهم يقاتلون المسلمين جميعا. الإسناد؟
قال أخبرنا عيسى بن يونس.
أخبرنا عيسى بن يونس وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج له النسائي وابن ماجه.
وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن ضمرة.
عن ضمرة بن ربيعة وهو
صدوق يهم قليلا.
وهو صدوق يهم قليلا أخرج حديثه البخاري
في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي زرعة السيباني.
عن أبي زرعة السيباني واسمه يحيى بن عمرو وهو
يحيى بن أبي عمرو.
يحيى بن أبي عمرو. وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي سكينة.
عن أبي سكينة وهو من المحررين.
مختلف في صحبته.
لا قام من المحررين.
أين عينه؟ رجل من المحررين.
رجل من المحررين يعني ممن اعتقوا وحصلت لهم الحرية بعد الرق. وهو مختلف في صحبته وحديثه.
أخرجه أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهالة فيهم لا تضر ولا تؤثر والمجهول فيهم في حكم معلوم وهذا فيهم خاصة. أما غيرهم فيحتاج الأمر إلى معرفته ومعرفة حاله ومعرفة حاله من الثقة والضعف وما يتعلق بذلك. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وحدهم الذين لا يحتاجون إلى مثل ذلك وهذا من خصائصهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن العلماء يكتفون بأن يعرف أو يذكر الشخص بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كاف في تعديله وفي معرفته وفي الاحتجاج بما جاء فيه لأن المجهول فيهم أي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم. وقد ذكر الخطيب البغدادي أنه قال ما من رجل من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى معرفة حاله ما عدا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتاج الأمر فيهم لا يحتاج فيهم ما يحتاج في غيرهم فالمجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأنهم لا يحتاجون إلى تزكية بعد تعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيوه.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون التركة قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة.
نعم.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وهذا يعني يستدل به على أن الترك يقاتلون وأنه لا تقوم الساعة حتى يحصل قتالهم من المسلمين. وفيه بيان وفي الحديث بيان أوصافهم وأنهم وجوههم كالمجان المطرقة والمجن هو الترس الذي يتقى به سهام الأعداء والمطرقة أو المطرقة هي التي يجعل طبقات من الحديد يعني طبقة فوق طبقة مثل ما يقال في النعال طبقة فوق طبقة ويوصل بعضها ببعض. فقيل أن وجه الشبه يعني من جهة الشدة والقوة وقيل الاستدارة يعني وجه الشبه. وقوله يمشون في الشعر يلبسون الشعر يعني أنهم يتخذون هذا اللباس الذي هو الصوف الذي هو يتخذ من الشعر وذلك لأن بلادهم باردة فهم بحاجة إلى مثل هذا اللباس للتدفئة ويمشون في الشعر يعني أن نعالهم أيضا تكون من الشعر. نعم.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يعقوب.
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا
بن ماجة.
إلا بن ماجة.
عن سهيل.
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي صالح السمان ذكوان وثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رضي الله تعالى عنه.
قال الاستنصار بالضعيف. قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم.
ثم ورد النسائي الاستنصار بالضعيف، أي طلب النصر من الله عز وجل بالضعفاء، وذلك لصلاحهم وصلاتهم وإخلاصهم، وأن الله عز وجل ينصر بسببهم أي بسبب الضعفاء المسلمين. ولهذا جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حديث من؟
سعد.
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى أن له فضلا على من دونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بضعفائكم.
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها.
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم
ودعوتهم وإخلاصهم.
بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم، يعني بكونهم يعني مخلصين لله عز وجل، وكونهم يدعون الله عز وجل، وكونهم يصلون يعني فيستجيب الله عز وجل دعاءهم وينصر المسلمين بسببهم. وهذا من أسباب النصر، هذا من أسباب النصر، وأسباب النصر كثيرة وهذا منها. أيوه.
قال أخبرنا محمد بن إدريس.
أخبرنا محمد بن إدريس وهو أبو حاتم الرازي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير.
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير.
عن عمر بن حفص بن غياث.
عن عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة
ربما وهم.
وهو ثقة ربما وهم، وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن أبيه حفص بن غياث وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة بن مصرف.
عن طلحة بن مصرف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن مصعب بن سعد.
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطاة الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابغوني الضعيفة فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم.
ثم ورد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني الضعيف، أي اطلبوا لي الضعيف، فإنكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يعني أن هذا من الأسباب، من أسباب الرزق ومن أسباب النصر. والله عز وجل يرزق العامة بسبب البعض، كما أنه يرزق الناس المطر بسبب الحيوانات، وأن الله عز وجل ينزل المطر لها فتستفيد ويستفيد غيرها. فكذلك الضعفاء ينصر الله عز وجل بسببهم ويرزق بسببهم، ايوه والاسناد
قال اخبرنا يحيى بن عثمان
اخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي هو صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه
عن عمر بن عبد الواحد
عن عمر ابن عبد الواحد وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن ابن جابر
عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن زيد بن أرطاه
عن زيد بن أرطاه وهو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي
عن جبير بن نفير
عن جبير بن نفير الحضرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن أبي الدرداء
عن أبي الدرداء عويمر بن زيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال فضل من جهز غازيا قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسل بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي فضل من جهز غازيا. جهزه يعني هيأ له ما يحتاج إليه من المركوب والمتاع الذي يحتاج إليه مع المركوب هذا هو التجهيز يعني معناه تمكينه من الغزو تمكين الغازي من الغزو بأن يمكنه أو بأن يهيئ له المركوب وما يحتاج إليه في السفر هذا هو تجهيز الغازي. وقد أورد النسائي حديث
زيد بن خالد
الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا يعني أنه جهزه بالمال فهذا جاهد وغزا بنفسه وذاك جعله يغزو بالمال وهو المركوب وما يحتاج إليه فقد غزا يعني أنه يعتبر بمنزلة الغازي وبمثابة الغازي لأنه مكن الغازي من الغزو وبدون ذلك لا يتمكن الغازي من الغزو. ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من جهز الغازي أنه قد غزا وكذلك من خلفه بأهله بخير فقد غزا يعني الغازي إذا خلف إذا خلف أو خلفه أحد في أهله بأن رعى شؤونهم وحافظ عليهم وأعانهم فيما يحتاجون إليه وقام مقام الغازي في سبيل الله في مصالح أهله ورعايتهم وما إلى ذلك مما يحتاجون إليه فإن هذا أيضا يعني بمثابة من غزا وهو يدل على تفضيل الغازي تفضيل مجهز الغازي وكذلك أيضا من خلف الغازي في أهله بخير فكل منهم وصف بأنه غازي أي أنه يحصل الأجر والثواب الذي يحصله الغازي في سبيل الله عز وجل. والإسناد
قال أخبرنا سليمان بن داود
أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي
نعم
ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي والحارث المسكين وهو مصري ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي أيضا
عن ابن وهب
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن عمرو بن الحارث
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن بكير بن الأشج
عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن بسر بن سعيد
عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن زيد بن خالد
عن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا.
ثم أورد النسائي حديث زيد بن خالد الجهني من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وأما الإسناد
قال أخبرنا محمد بن المثنى
محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي, عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حرب بن شداد,
عن حرب بن شداد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
إلا ابن ماجه
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى,
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ما يكون
يدلس ثقة,
لا بس ما يكون الأنصاري,
لا هو يحيى بن أبي كثير, يحيى بن أبي كثير, يحيى بن أبي كثير اليمامي.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن,
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد,
عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج, فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا, فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم, فإنا لكذلك إذ جاء عثمان رضي الله عنه عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال أها هنا طلحة, أها هنا الزبير, أها هنا سعد, قالوا نعم, قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له, فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك, قالوا اللهم نعم, قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع بئر رومة غفر الله له, فابتعتها بكذا وكذا, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا, قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك, قالوا اللهم نعم, قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر في وجوه القوم فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له, يعني جيش العسرة, فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما, فقال اللهم نعم, قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد.
ثم ورد النسائي حديث
عثمان,
حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في قصة ما حصل له من الإيذاء والكلام فيه والقدح فيه وما أدى إليه الأمر في آخر الأمر من الخروج عليه وقتله في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أورد النسائي الحديث
عثمان,
لا بس هو اللي قبل عمر بن جاوان, عمرو بن جاوان ايش قال؟
عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس.
نعم, عن الأحنف بن قيس انه قال خرجنا حجاجا فلما وصلنا المدينه جاءنا اتانا آت وقال ان الناس في المسجد وانهم اصابهم فزع, فذهبوا وجدوا الناس مجتمعين وبينهم طلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص, جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وسال عن طلحه والزبير وسعد, فسألهم بالله عز وجل عن أمور حصلت له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فضله وفيها الدلالة على فضله ومناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ومنها شراؤه المربد الذي هو مكان يجفف فيه التمر وإضافته إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وكذلك شراء بئر رومة وتسبيلها لسقيا المسلمين, وكذلك تجهيزه لجيش العسرة وهو جيش غزوة تبوك, وفي كل منها يكون عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي يقوم بهذه المهمة التي هي شراء القطعة من الأرض وكذلك شراء البئر وكذلك تجهيز جيش العسرة. ومحل الشاهد من إراد الحديث هو الجملة الأخيرة التي هي تجهيز جيش العسرة. وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قام بذلك. وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث, وإن كان الذي في الإسناد أو فيه الإسناد رجل مقبول وعمرو بن جاوان, إلا أن لها شواهد من حيث شراء بئر رومة فهذا ثابت, وكذلك أيضا تجهيز جيش العسرة قد هو ثبت ذلك, وقد جهز ذلك الجيش بثلاثمائة بعير عليها أحلاسها وأقتابها. وفي هذا الحديث يقول إنه لم يفقد منها عقال ولا خطام, أي أنها كاملة التجهيز حتى العقال الذي يعقل به البعير وحتى الخطام الذي يقاد به البعير. هذه الإبل الكثيرة التي جهز فيها جيش العسرة وهي تبلغ 300 بعير لم يفقد فيها خطام ولا عقال, دال على فضله ونبله, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى قد غفر له, يعني من يقوم بهذه المهمة. فكلهم شهدوا وأيدوا ما قال, وفيه أن الذين خرجوا عليه وآذوه آذوا وليا من أولياء الله ورجلا من خيار عباد الله, بل هو خير من مشاع الأرض بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومع ذلك لقي ما لقي من الأذى, وهو هذا الرجل العظيم الرجل الذي بهذه المنزلة, ومع ذلك لم يسلم من أذى الأشرار وأذى السفهاء والأعمار الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد الله بن إدريس.
عن عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن عبد الرحمن.
عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن جاوان.
عن عمرو بن جاوان وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
نعم.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الأحنف.
عن الأحنف بن قيس وهو ثقة مخضرم أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان
بن عفان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: فضل النفقة في سبيل الله في سبيل الله تعالى. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير, فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد, ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم, وأرجو أن تكون منهم.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة: النفقة في سبيل الله, فضل النفقة في سبيل الله. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير. قوله أنفق زوجين أي شيئين من أي صنف من الأصناف, المقصود من ذلك تكرار الإنفاق, وأنه لا يكون الإنفاق يعني بشيء واحد, وإنما مع ذلك تكرار الإنفاق. ولهذا قال زوجين أي شيئين من أي شيء, يعني بعيرين أو يعني أي شيء من الأشياء يخرج وينفق منه شيئين أي أكثر من واحد. نودي يا عبد الله هذا خير, يعني هذا الذي فعلته هو خير, ويدعى من الباب الذي يناسب انفاقه وبذله في سبيل الله. قال فإن كان فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وكل اسم من اسم كل باب من الأبواب المذكورة الأربعة فهو مطابق لاسم العمل إلا الصيام، فإن الباب باسم الريان وليس باسم الصيام. والسبب في ذلك أن الريان يشعر بالري، والصائم قد عطش نفسه في سبيل الله فهو يدخل من باب يسمى بهذا الاسم، يفيد أن من دخله لا يظمأ أبدا، وأنه يحصل الري التام لأنه عطش نفسه لله فيحصل الري في الجنة جزاء وفاقا. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ أي ليس، وكما جاء في بعض الروايات ليس عليه ضرورة أن يدعى من أي باب، لأن من دعي من أي باب فذلك خير وذلك كاف، لكن هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وذلك لأنه يكون من أهل هذه الأعمال فيستحق أن يدعى من هذه الأبواب كلها. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهو الذي تحصل من هو الذي حصلت من الأعمال الجليلة بمختلف الأعمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو السباق إلى الخيرات، والذي لا يماثل أحد ولا يدانيه أحد. وكان من عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام أراد أن يسبق أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فأتى بنصف ماله، وأبو بكر أتى بماله كله، فلم يتمكن عمر من أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه في ذلك اليوم الذي رغب أن يسبقه، وذلك بأنه أتى بنصف ماله، فكان أبو بكر أتى بجميع ماله. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. الحارث المسكين مر ذكره.
عن ابن القاسم.
وابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة: يا فلان هلم فادخل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة.
من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة، أي من أبواب الجنة كلها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذلك الذي
لا توى عليه،
ذلك الذي لا توى عليه، إلى نقص عليه، لأنه حصل الخير العظيم والخير الكثير بكونه يدعى من هذه الأبواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني لأرجو أن تكون منهم.
فقال أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع الأبواب، الذين يدعون من جميع الأبواب. نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان الحمصي وقد مر ذكره.
عمرو بن عثمان مر.
عمرو بن عثمان.
يحيى بن عثمان.
هذا يحيى ولا؟
هذاك اللي مر يحيى.
إيه. عمرو بن عثمان يتكرر ذكره. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديث البخاري في أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن وليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
إيش وجه تحديده بأبن كثير؟ ما يكون أنصاري؟
لا هو أنت رأيت تحت الأشراف؟
لا أسأل الآن ما.
لا هو في تحت الأشراف.
العبرة بالتحت. عن محمد بن إبراهيم.
هذا وذاك. الأول يعني يعني في الذي مر من قبل وهذا كله يحيى بن أبي كثير.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم التيمي المدني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصع بن معاوية قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه قال قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرة فبقرتين.
ثم أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه ويعني وهو مثل الذي قبله وفيه بيان الزوجين وفيه بيان الزوجين من أنفق زوجين الحديث في أوله.
نعم
من أنفق
ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في
نعم.
سبيل الله.
نعم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا دعته حجبة الجنة كل يدعوه إلى ما عنده.
نعم
كل يدعوه إلى ما عنده. قالوا كيف ذلك؟
نعم
قال إن كان يعني
إن كانت إبلا
إن كانت إبلا يعني فينفق منها بعيرين وإن كانت غنم بقرا فينفق منها بقرتين. هذا هو معنى الزوجين وأنه ينفق زوجين في سبيل الله عز وجل أي من كل شيء اثنين. المقصود من ذلك التكرار وعدم الاقتصار على شيء واحد وإنما يكرر ويكون أكثر من ذلك أي أكثر من الواحد. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
عن بشر بن المفضل.
عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن صعصعة بن معاوية.
عن صعصعة بن معاوية وهو له صحبة.
نعم
له صحبة وإيش
له صحبة وقيل مخضرم.
وقيل مخضرم وقيل ثقة مخضرم أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جندب بن جنادة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن الركين الفزاري عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف.
ثم أورد النسائي حديث من؟
خريم بن فاتك.
خريم بن فاتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق
نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف.
من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف أي أن الله عز وجل يضاعفها أضعافا مضاعفة إلى هذا الحد الذي هو سبعمائة ضعف. والإسناد
قال أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر.
أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر. أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهو
ثقة
صدوق ثقة
ثقة
ثقة من أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي.
أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي عن ابن النضر وهو هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله الأشجعي.
عن عبيد الله بن عبيد الرحمن. عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلا أبا داود.
وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الركين الفزاري.
عن الركين بن الربيع ابن عميلة الفزاري ابن عميلة الفزاري, وهو
ثقة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الربيع بن عميلة.
عن أبيه.
عن أبيه
الربيع بن عميلة.
الربيع بن
هنا قال عن أبيه فقط.
أيوة.
وهو الربيع بن عميلة.
وعميلة ولا عميلة؟
لا الظاهر أنه بالفتح.
لا شوف
في ترجمة الربيع ما قال بمهملة ولا مصغر.
هذا هو عميلة. يعني عميلة.
في أحسن الله إليك في الحاشية. قال عميلة بضم العين, لكن ضبط المصنف عميلة بفتح أوله في ترجمة حفيده ركين بن الربيع بن عميلة, وفي ترجمة ابنه يسير بن عميلة فليحرر.
لا بس هو إذا كان أنها ضبطها يعني قال بالفتح نص عليها فيكون يعني تضارب مع كلمة مصغر, لأن عميلة هو المصغر.
لا هنا قال عن مصغر.
هنا مصغر يعني عميلة.
اي لكن في ترجمة
الناس يعني ضبطها قال بالفتح.
اي الظاهر نشوف يعني 1900
قال بالفتح.
قال ركين بالتصغير ابن الربيع بن عميلة بفتح المهملة.
فتح المهملة.
نعم. وقال في الحاشية راجع التعليق عليه في
يعني معناه يعني فيه تضارب بين عميلة وعميلة, بين قوله مصغرة وبين قوله بفتح العين بفتح المهملة. هنا يعني معناه أن فيه تضارب.
وفي
يعني
موضع آخر كذلك.
هنا عميلة.
إيه.
هنا على كل إن الله تعالى أعلم. ما ندري إيش الوقت الصحيح.
الربيع بن عميلة.
إيش قال فيه؟
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم.
عن يسير ابن عميلة.
عن
يسير ابن عميلة. أي نعم.
يسير بن
ابن عميلة. عندنا في النسخة بن عمرو.
أيوة.
والتصويب من أحد النسخ.
لكن الترجمة التقريب إيش قال؟ في عميلة ولا عمرو؟
لا ابن عميلة.
لا في التقريب.
قال يسير ابن عميلة بفتح المهملة وكسر الميم الفزاري, ويقال له أسير أيضا ثقة من الثالثة.
أو أسير.
ها؟
أو أسير يعني أسير.
أسيري بالهمزة.
أيوة.
أخرج له الترمذي والنسائي.
قال يسير ابن عميلة.
ابن عميلة بفتح المهملة, هذا الموضع الثاني اللي فيه الفتح.
أيوة.
فتح المهملة وكسر الميم.
أيوة.
الفزاري, ويقال له أسير أيضا ثقة من الثالثة. خرج له الترمذي والنسائي.
يسير بن عميلة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن خريم بن فاتك.
عن خريم بن فاتك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه
أخرجه أصحاب السنن.
وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. أيوة.
قال فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.